بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج الإفتاء المباشر نور على الدرب. ضيفنا في كل ليلة يوم اثنين هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم،
حياك الله بالمشاهدين.
نرحب بكم أيضا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ونسعد بتواصلكم عبر هواتف البرنامج المعلنة في الشاشة. صاحب الفضيلة، بقي معنا بعض الأسئلة من الأسبوع الماضي في حلقتكم حفظكم الله، وكنا قد وعدنا الإخوة المشاهدين بطرحها على فضيلتكم. أول هذه الأسئلة، سؤال أخينا أبي محمد من الدمام، يقول إني ألاحظ أن في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أنها معدودة من ضمن سورة الفاتحة، ولكن لا أرى أحدا يجهر بها، فما رأيكم في مثل هذا؟ فضيلة الشيخ،
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البسملة اختلف العلماء هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، واختلف العلماء كذلك أيضا هل يجهر بها في الصلاة أو لا يجهر. والقول الأقوى والله تعالى أعلم أنها ليست آية من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الآية الحديث. فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو أول الفاتحة. أما ما يتعلق بالجهر فقد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فالأمر فيه ظاهر وبين. لكن ربما وردت بعض الآثار فلو جهر بها الإنسان أحيانا كما ألمح إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فالأمر فيه يسير، لكن الغالب والظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدم الجهر.
نعم، أحسن الله إليكم. صلى الله عليه وسلم أخونا أبو اليمامة أيضا،
يعني هو يأتي بالفاتحة ولا بد، يأتي بالبسملة لكنه لا يجهر بها. نعم،
أحسن الله إليكم. أخونا أبو اليمامة من الرياض يقول إن أخاه عنده كسر في الظهر ولا يستطيع الحج، فهل يقول أحج عنه؟
إذا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام فالمعضوب، يعني المصاب بمثل هذا كالعاجز والمريض، فيشرع أن ينيب غيره ليحج عنه حجة الإسلام. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر. فيشرع أن يحج، أن يحج عن المعضوب، وأن ينيب المعضوب أو المريض أو المعاق أو المقعد غيره ليحج عنه إذا لم يستطيع أن يحج حجة الإسلام. أما النافلة فلم أقف على دليل صريح صحيح يدل على مشروعية ذلك وعليه، فمن أراد أن يتطوع في هذا الباب يعني ربما قد حج عن نفسه لكن يريد أن يحج وهو غير قادر، فيحجج آخرين ويقول حجوا عني ويعطيهم المال. نقول: لا أعرف لهذا، خاصة الأحياء، بل حتى الأموات، لكن الأحياء الأمر فيها أوضح. ولذلك فإن الأولى في مثل هذا وأراد هذا النوع من الأجر فإنه يدفع مالا لمن يحج عن نفسه وليس عنه حجة الإسلام، يعني هذا مسلم جديد أو فقير، مسلم فقير ولم يحج، فيعطيه مالا ليحج به عن نفسه. هذا الرجل يحج عن نفسه حجة الإسلام فيأخذ أجره، لكن بطريق شرعي صحيح بعيد عن الإشكال والاشتباه. نعم،
أحسن الله إليكم. أخونا أيضا أبو أحمد من الرياض هو سؤاله يتعلق بما أفتيتم به الأسبوع الماضي حول التورق وأنكم ترون منعه. يقول نحن يعني كما يقول تورطنا في التورق بناء على فتاوى بعض أصحاب الفضيلة العلماء، فهل ماذا نفعل الآن؟ يعني هل علينا شيء في
أولا أن المسألة هذه من مسائل الاجتهاد، المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد بين أهل العلم، ونحن الجميع يبحث عن القول الراجح بالدليل.
صحيح.
وقد اختلف العلماء في أصل التورق، ومن العلماء المحققين الذين منعوه شيخ الإسلام تيمية، وقبله بزمن كبير عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، وأن التورق أخية الربا. وشيخ الإسلام تيمية يرى أن التورق داخل في دائرة التحريم، لأن المقصود هو الورق هو المال وليس السلعة، فالحيلة فيه ظاهرة، فهي دراهم بدراهم، بينهما حريرة، بينهما سيارة، بينهما بضاعة. ثم الآن المشاهد أن الاحتيال فيه كبير والتوسع، ولا يكاد ينضبط سواء كان تورقا منظما أو حتى غير المنظم بالشكل يؤول إلى المنظم، أو أنه يدخل في دائرة الاحتيال الأولي في أن المقصود هو المال الورق وليس السلعة. ثم إن البنوك التي عندنا الآن تحولت من حال إلى حال، فالبنوك الربوية يعني أسلمت كما يقول، لكن بقيت على المشهد العام وهو الإقراض والاقتراض، لكن بطريقة جديدة. والصواب أن لا نتابع الغرب في هذا الباب والنظام الربوي الرأسمالي، وإنما نأتي بطريقة شرعية جديدة، وهي أن يكون البنك هو الذي يبيع على الناس تقسيط لما يحتاجونه، يبيع الإسمنت، يبيع الحديد، يبيع الأثاث إلى آخره الأقساط، وهذا سائغ وجائز ولا حرج فيه. أحسن. والموضوع يطول. نعم،
أحسن الله لكم. معنا أختنا مريم من ينبع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، إحنا درسنا عن الحج، وقالت لي حج بس لو يروح يوم عرفة ويرجع لبلده ويذبح عن كل نسك لم يفعله، هل هذا صحيح؟
طيب.
السؤال الثاني، ما هي صيغة الاستصفاء؟
ماش؟
الصيغة الاستغفار.
صيغة الاستغفار.
فضل بر الوالدين، تحدث الشيخ عنه.
بر الوالدين؟
يتحدث الشيخ عن فضل بر الوالدين.
طيب طيب، شكرا لك يا أختي مريم. طيب صاحب الفضيلة، قبل أن نأخذ أسئلة أختنا مريم، معنا سؤال وصلنا عبر رسالة SMS تقول فيه السائلة: ما حكم قصات الشعر للفتاة الصغيرة مثل عمر 2 أو 3 أو أكثر؟
يبقى أنها فتاة فلا تشبه بالذكور من صغرها، فلا مانع من قص الشعر، لأن قص الشعر حتى للمرأة الكبيرة ليس بمحرم في الشرع القول الراجح، وقد ثبت ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأنهن قصصن شعورهن حتى جعلنه كالوفرة، والحديث في صحيح مسلم. لكن المنهي عنه هو التشبه، التشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات أو الفاسقات، هذا هو المذموم. نعم.
طيب طيب، شو أحسن الله لكم الشيخ. معنا أختنا شادن من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
هل يجوز أن أصلي جميع السنن الرواتب ما عدا سنة الظهر؟ لأنها كثيرة على طالبة، فأجي من مدرسة تعبانة. والسؤال الثاني، الحين عندي ضرس طايح من الوسط وباقي أطرافه، وقالوا وما ينفع معك إلا جراح، وما لقيت إلا رجاجي، دورت حرمة ما لقيت.
نعم.
والحين لي سنة كاملة وأنا يعني ضرس ما أقلعته.
طيب.
هل يجوز أن يخلع لي رجال ولا ما يجوز؟
طيب طيب، شكرا لك يا أخي شادي، حياك الله. طيب أيضا من ضمن الأسئلة فضيلة الشيخ التي وردتنا عبر SMS، سؤال أخير يقول: ما حكم أن تكشف علينا وتكشف لنا زوجة أخي، تكشف وجهها بحجة أنها كبيرة كما تقول، يعني في سن الوالدة، وأنني ربيتكم صغارا يعني وعرفتهم وهم صغار، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها؟
لا يجوز، لا يجوز أن تكشف وجهها، بل إن احتجابها وبعدها عنهم أولى من غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم، ما قضية كشف الوجه الآن وبس، قضية حتى الاختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني هو أخطر من غيره. فأنا أدعو، لأن لاحظنا بعض الأسر يتساهلون في هذا الباب، بعض الأسر الآن حتى في الجزيرة العربية يتساهلون، هذه زوجة أخيه وهذا ونحو ذلك، يدخل بعضهم على بعض، وهذه بنت عمه، يجلسون في مجلس واحد ويتساهلون في هذا الباب، ويحصل التوسع شيئا فشيئا. وقد وقفت على قصص وآثار سلبية من خلال أسئلة الناس، وبغض النظر عن هذا وفي الشريعة ممنوع كما أسلفت. نعم،
أحسن الله عليكم. معنا أخونا أبو عائشة من باكستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أبو عائشة،
كيف حالكم يا شيوخ؟
حياك الله
الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا.
الله يرضى عنك، أشكرك. العفو شيخ، أنا منذ وقت طويل في يعني هنا في هذه المنطقة بالنسبة إلى صلاة الجماعة.
نعم.
كنت في بعض، أنا طبعا متنفس تقريبا لكنه أنا الآن مستقر، يعني مستقر نوعا ما.
طيب.
فدخلت في مسجد مرتين ثلاثة، فتعرضوني الناس على هيئة صلاتي.
نعم، يعني يقصرون
لا لا هيئة الصلاة، لأنه أنا ضعيفي وكذا، وصارت مشاكل يعني وصلتنا إلى أمور يعني مجابهة مع الأسف، يعني هم جابهوني.
نعم
هذا سؤال، يعني كيف أنا أعمل؟ أنا ما الآن صار لي فترة ما أذهب إلى المسجد قطعا يعني.
طيب،
وقضية أخرى مهمة جدا جدا، أرجوك كان يسمعها الشيخ من عندي الله يرضى عني.
الشيخ يسمعك، تفضل.
الله يخليك. الحقيقة كنا ندرس في مكان معين بنفس المنطقة، ناس المدن يعني. فانعرضت علينا دراسة أنا رأيتها اكتشفتها منذ سنوات، دراسة يعني الحقيقة إهانة إلى المصحف وإهانة إلى المسلمين، ويعني فأنا رفضت وكتبت عنها بعض الكتابات البسيطة يعني اللي على مستواي، فسببت لي أمور كثيرة. طبعا أنا دافعت عن القرآن الكريم، يعني هؤلاء في بعض الناس هنا يدرسون وعلى مستوى واسع جدا كتابة الحمد بالدم والبغل والعياذ بالله، وأنا اعترفت وحتى تشاجرت وضربت وانضربت يعني في اليد يعني.
طيب،
فأنا إنسان بسيط يعني وصاحب عائلة كبيرة، لكن مع ذلك أنا لا زلت وما أستطيع يعني أن أسكت عن هذا يعني.
يحصل من من؟
لكن سببت لي أمور كثيرة وكثيرة، فأرجو من الشيخ يعني.
طيب،
كيف هل لي أجر؟ هل أنا يعني مقصر مثلا؟ بس على العلم يعني أنا أدافع عن ديني ليس إلا.
أبا عائشة،
أيوة
أبا عائشة، تقول إن إهانة القرآن وما ذكرته يحصل في المدرسة التي تدرس فيها؟
نعم في المدارس، المساجد ليس مدارس يا شيخ، ومدارس كبيرة أيضا.
طيب
يعني العفو، وأنا طبعا أعرف الكتب، إذا حتى الشيخ أنا يعني حتى مثل ما يقول الناس تمتنع يعني أن لا تدرس هذه الكتب المدمرة يعني، والآن شباب كثيرين يعاندون بهذا، يقولون لا باش قال الشيخ فلان وخلص يعني، ويتكلمون العربية.
طيب
وأنت
ما زلت في المدرسة وتسأل هل بقائك في المدرسة يعد تقصير كذا؟
كيف يعني؟ عفوا،
أنت تقول ما زلت في هذه المدارس؟
نعم، طبعا كل المساجد وكل المدارس تدرس هذا يعني، لكن أنا انعرفت هنا لأنه كتبت كتابات ووزعتها يعني، وأعطيت عناوين الكتب وحذرت منها، قلت كل إنسان كل مسلم يعني يحب الله ورسوله والقرآن فيرفض هذا والمفروض. وطبعا عندي بعض الإخوة طيبين جدا يعني من هؤلاء الناس يعني، لا عادل قصدي. فأرجو أن يوضح لنا الشيخ ويريحني، أنا في البيت يلومونني يعني يقولون لماذا لا تذهب إلى المسجد وتصلي وكذا، أنا رجل كبير طبعا. لكن
واضح يا أخي أبو عاش.
نعم،
أحسن.
الله يبارك فيك أخي،
شكرا لك أبا عاش.
قلت عليكم الله يرضى عنك.
ما مشكلة، الله يحييك أبا عاش. طيب، معنا أخونا خالد من الرياض.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. أنا كنت قسمت بالله أني ما أشتري من فلوس المدرسة في المدرسة، فجاء يوم من الأسبوع فجيت ثمن ناسي.
أقسمت خالد
فقلت هلا
تقول أقسمت بالله أنك ما تشتري إيش؟
ما أشتري من المدرسة من الفلوس اللي أعطيها أبوي إياها. فدا يوم ونسيت وشريت. فقلت ما ماني بجد قسمة، أبي بصوم 3 أيام عشان أوفر عندي هذه، هل الفلوس أم لا؟
طيب طيب شكرا يا خالد. طيب شكرا لأخوة جميعا. فضيلة الشيخ، نعود لسؤال أو لأسئلة أختنا مريم من ينبع. تقول إنها درسته معلمة، تقول إنه يكفيك أن تحج أن تذهب يوم عرفة ثم تنصرف إلى بلدك وتذهب يعني وتذبح عن كل واجب تركته ذبيحة وينتهي الأمر.
لا أظن أن المقصود هو هذا، بما لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فمن أحرم بالحج ووقف في عرفة في وقت وقوف عرفة من فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العاشر، إذا وقف هناك ولو لحظة واحدة فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج، ويبقى عليه أركان أخرى مثل طواف الإفاضة وسعي الحج، فهذه أيضا أركان لا بد من الإتيان بها، وهناك واجبات أخرى لا بد من الإتيان بها. نعم، فلا نقول له قف وانصرف، لا قف وأكمل ما أمكنك، يعني لكن لو أخر الطواف وأخر السعي فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكن عليه أن يبادر فيقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لو جاء شخص بعد يوم عرفة فاته الحج. نعم
أحسن الله عليكم. معنا أخونا أبو عبد الرحمن من الدمام. أبو عبد الرحمن
عليكم
السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
حياك الله يا شيخ يوسف.
الله يبارك فيك ويعافيك.
أطل الله عمرك على طاعة يا شيخ.
آمين آمين يا
شيخ. الله يسعدك. بالنسبة ذكرت أن شيخ الإسلام ذكر عن مسألة التورق يا شيخ.
نعم.
إنه ما يجيزها. طيب يا شيخ، بيع الأجل الآن إنه جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا بيع الأجل يكون بأقصاد مبلغ أكثر لأنها أقصاد يا شيخ.
نعم.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. طيب المفهوم إن الله إذا حل شيء حل ثمنه، فإذا الله حل بيع الأجل السلعة معنى ذلك إن ثمنها حلال يا شيخ إذا بغيت أبيعها على شخص آخر إذا شريتها بنية الحصول على المبلغ يعني.
نعم.
ما أدري هل هذا الاستدلال صحيح يا شيخ أو لا.
طيب طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا سمعت أحد المشايخ تكلم عن الأسهم وعن اللي يضارب ويطلع في الأسهم أنه يزكي زكاة مال، لكن اللي يضعها للاستثمار فترة طويلة قيمة دفترية. أنا شريت أسهم بنك الإنما وبعدين نزل البنك، والآن أنتظر بس يجي رأس المال من 2 يمكن عشان أبيع، فهل ينطبق علي القيمة الدفترية ولا أزكيها زكاة مال في وقتها يا شيخ؟
طيب طيب
جزاك الله خير.
السلام عليكم. طيب شكرا لي أخينا أبي عبد الرحمن. نعود لأسئلة أختنا مريم. تقول ما هي صيغ الاستغفار؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ عديدة، منها صيغة سيد الاستغفار المعروفة، وكذلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وثبت أيضا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي ونحو ذلك. نعم
أحسن والد. أيضا تسأل تقول تريد يعني كلمة توجيه ولو في نصف دقيقة عن بر الوالدين.
نعم، هذه من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال الشرعية، من أعظم الأعمال الصالحة التي يقدمها العبد لله جل وعلا، البر الوالدين والإحسان إليهما. والنصوص في هذا لا تنتهي وهي كثيرة جدا.
نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن الإحسان للوالدين بالتوحيد الذي هو أعظم الواجبات. ولذلك فإني والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. فالأم ثم الأم ثم الأب، هذا أولى الناس على الإطلاق. ولذلك فإني أوصي الجميع بهذا العمل الصالح العظيم، لأن بعض الناس يظن أن البر هو أن يسمع الكلام فقط، لا، هو درجة أعلى من السعي في إدخال السرور عليهما، وإدخال السرور والسعادة والمبالغة في السمع والطاعة، وأقل درجاتها البعد عن العقوق، ويعني وأدنى درجاتها وبل يعني درجات العقوق الذي هو التأفف. إن قد تطلب الأم أحيانا أو الأب من ابنها جيب الغرض هذا من البقالة، فربما يقول نعم ويبتسم وإن شاء الله فتنسى شيئا، ثم تطلب منه أخرى، قل والله باقي غرض راح جبه، يقول إن شاء الله وأبشري ولا تتردي في أي شيء تبينه، فيذهب ويشتري ثم يعود، ثم تتذكر شيئا ثالثا تقول له ترى نسيت شيء ثالث جبه من البقالة، فيقول يعني لا تنسوا مرة ثانية، سجلوا الأغراض في ورقة، يعني ضاع عليه الوقت. هذا من التأفف المذموم، وهذه من الإساءة للوالدين، وكثير من الناس لا يستوعبها ولا يدركها. لا، بل عليك أنك تبادر وأن تسعد وأن تفرح، وهو أهم من أي عمل آخر تقوم به، بيع أو شراء أو عمل أو تجارة، أو حتى في بعض العبادات كحضور الدروس والبرامج النافعة. برك لوالديك والإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما، هذا من أعظم البر الذي تحرص عليه، ولذلك الجلوس إليهما وكثرة زيارتهما والكلام معهما ونحو ذلك، وخصوصا فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة من الكلام النافع المفيد. نعم،
بارك الله فيكم. معنا أخونا حسن من السويد. حسن.
نعم،
تفضل يا حسن، حفظك الله.
الله يبارك فيك. بدي أسأل الشيخ، عندي سؤالين بدي أسأله إياه.
تفضل الشيخ يسمعك، الله يحفظك.
نعم،
أقول الشيخ يسمعك، بارك الله فيك، تفضل.
طيب، الله يبارك فيك. السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا، في عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
أولا، سؤال أول بتعلق بوالدتي. والدتي سنة عمرها حوالي 90 سنة، عندها مشاكل صحية في القلب وفي الرجلين، يعني ما تقدر تمشي مسافات بعيدة. وإحنا عم نفكر إذا كان نقدر نحج نقوم بأج عنها. طيب، هذا السؤال الأول.
هي لم يسبق لها الحج يا حسن؟
نعم.
هل سبق لها أن حجت؟
لا لا.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في عندي جارة، زوجة توفي زوجها، هو كان مقعد من قبل، وكان عنده مشاكل صحية، مشاكل في القلب، وكمان يعني وعنده يعني عجز حتى جنسي من حوالي سنة قبل ما يتوفي. بعد ما توفي يعني، هل هي لازم العدة تقوم فيها للعدة 4 أشهر وعشر أيام، ولا يعني ملزمة بالعدة أو لا؟
طيب
الله يبارك فيك،
حياك الله يا حسن.
ويتابعنا من السويد، يسمع.
طيب يا أخي حسن، نعم، لا تضر لنا العلاقة. طيب، معنا أبو عمر من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
السلام وبركاته.
أولا نشكر الشيخ يوسف على جهوده. ثانيا، الله يحفظك الشيخ، في أمر ونبي توجيه. في السنوات الأخيرة، 5 و6 سنوات الأخيرة، نلاحظ تغير في الإعلام السعودي وبالذات التلفزيون الشيخ. في السنوات الأخيرة نجد أن يحمون النساء في برامج لمجرد أنها امرأة. حتى يا شيخ، في برنامج 5 مقدمات موجود في البرنامج، يدخلون المقدمة لمجرد المرأة لمجرد المشاركة.
نعم.
في توجيه يا شيخ، وأنت لاحظ يا شيخ الآن يا شيخ، أن أخواتنا في بلجيكا يحاربون النقاب، فكيف نحن في أرض الرسالة وأرض العقيدة يكون هناك تفسخ عن العقيدة وعن الحجاب وعن. ونشكركم الشيخ، جزاك الله خير.
حياك الله أبو عمر. طيب، شكرا للإخوة جميعا. أختنا شاهد فضيلة الشيخ تقول أنها تصلي جميع السنن الرواتب ما عدا سنة الظهر، كما تقول لنا تأتي من المدرسة متعبة، فتقول هل يجوز ذلك؟
هو جائز، وهي سنن.
نعم.
ولكن الفضل يفوت عليها، فضل من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بان الله له بيتا في الجنة حديث حبيبة، هذا يفوت أجره. ولذلك أنا أنصحها أن تغالب نفسها وتصبر وتصابر وتصليها، فإن ثقل عليها ذلك تقضيها.
إيه
نعم، حتى لو بعد العصر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته راتبة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العصر. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا تسأل أن تقول أن ضرسها سقط، يعني سقطت أطرافه ولم يبقى إلا، المهم أنه يحتاج إلى عملية جراحية. تقول أنني لي سنة وأنا أبحث عن امرأة تعمل هذه العملية، لم أجد إلا رجل، فهل يجوز لها أن تذهب للرجل؟
نقول يعني عليها، حتى بس الذي أعرفه أن هذا التخصص الأسنان وجراحة الأسنان يوجد فيه نساء في الرياض وفي غير الرياض. ولذلك إذا أمكن دفع هذه الحاجة والضرورة بامرأة فلا يجوز العدول إلى رجل، فعليها أن تصبر وتبذل ما تستطيع حتى تجد امرأة، لأن بقاء المرأة بهذه الطريقة وبين يدي رجل وقرب شديد فيه فتنة، والأصل تحريمه إلا عند الضرورة، والضرورة أجل أن تكون مندفعة بإذن الله تعالى بالمزيد في البحث عن النساء. نعم
أحسن الله عليكم. معنا أخونا حبيب من الجزائر.
يا شيخ
تفضل يا حبيب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
خاص بي، حكام الجزائر يأمرون بنزع اللحي للرجال والنساء صمات البطيقة الجديدة، فما تنجوها لنا ولهم، ونسأل النصيحة لكم.
نعم جزاك الله خير.
والدعاء لهم.
طيب طيب شكرا لك يا حبيب. معنا أبو بدر من الرياض. أبا بدر. طيب انقطع اتصال أخينا أبي بدر. طيب نعود لسؤال أخينا أبي عائشة من باكستان، يقول إنه مستقر هناك في باكستان ويصلي، وطبعا ليس من أهل باكستان، هو مقيم هناك ويصلي في المسجد، ولكنه إذا صلى في المسجد أوذي لطريقة صلاته لم يألفها أهل تلك البلدة، فيقول ربما حتى حصل بيني وبينهم نوع مواجهات، فيقول حتى اضطررت أن يصلي في بيتي، فماذا؟
ليس هذا عذرا في ترك الجماعة، والجماعة لا تترك، والواجب أن يبذل وسعه في البقاء والقيام بالجماعة، وعليه أيضا أن لا يتنازل، فبيان الحق مطلوب وإشاعة السنة مطلوبة إذا كان على سنة، وعليه أيضا أن لا يتصادم معهم وإنما يبين لهم بهدوء. ثانيا إذا لم يكن الهدوء نافعا وهم يواجهونه بقوة وبعنف بسبب الجهل والتعصب، فلا مانع أن يخفي بعض مظاهر السنن اضطرارا من أجل إقامة الجماعة معهم، نعم بشرط أن يكونوا هم من أهل السنة والجماعة، يعني في دائرة السنة يعني. نعم.
لكن إذا دخل مسجد الشيخ ووجد مثلا جماعة يصلون لكن طريقتهم مختلفة يعني عن السنة،
يصلي على السنة،
يصلي معه
حتى لو تكلم عليه ولا انتقده أو نحو ذلك، كيف تنتشر السنة إلا بهذا؟
لكن هل يصلي معه صلاة الجماعة يعني مثل لو دخل في طائفة من الرافضة مثلا؟
لا أنا لا أظن يقصد هذا، ولا يقصد هذا. لا ما يصلي الرافضة لوضعهم آخر، أصلا ما يصلون جماعة. لكن السنة هناك مثلا أحناف متعصبون، فلو رأوه مثلا يشير بالإصبع أو يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو نحو ذلك أو يقول آمين لربما أنكروا عليه وأغلظوا عليه إغلاظا شديدا، فنقول أحيي السنة وتحدث معهم بلطف واذكر لهم الأدلة ولو تكلموا عليك، لكن إذا وصل لدرجة الرفض والقوة والبتر فلا مانع أحيانا من التدرج معهم وإخفاء ما هذه السنة من أجل تحصيل إقامة الجماعة، هذا في حال الاضطرار، وإلا في الأصل أنه يدافع ويصبر، لأن في البداية يرفضون ثم يتروضون ويقبلون، فإذا كان أدعوه إلى الأول. نعم
أحسن الله عليكم. معنا أخونا عبد الرحمن من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الله ذكر مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي دخل المسجد وغيره الصلاة، صحيح ولا لا اللي وجد بها الصحابي وسأل عنه يعني جلوس فرابت قال الديون وهموم سوتني، وقال الحديث اللي هو الله منعه كل الهم والحزن.
لحظة أخي عبد الرحمن.
هلا والله. نعم
نرجو تعيد الحديث يعني بتؤده حتى نسمعه، لم نسمعه جيدا.
الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد.
نعم.
بغير وقت الصلاة.
نعم.
وجد صحابي موجود سأله عن جلوسه في هذا الوقت، قال هموم ودون لبزمتني، فقال لا يعني عنك حديث تقول الصباح ومساء ويثب الله عنك إن شاء الله الحمد لله عن كينك، اللي هو اللهم إنك كن الحمد والحزن وأعوذ كن العجز والكسل والجبن والبخبار وغلبة الدين قرر رجاله.
إيه نعم إيه نعم.
إيه صحيح ولا لا؟
طيب.
الله يجزاك خير.
وياك حياك الله عبد الرحمن. طيب شكرا لي أخينا. أيضا أخونا أبو عايش من باكستان يسأل فضيلة الشيخ، يقول أنه يدرس في مدارس.
نعم.
يهان فيها كما يقول القرآن وتدرس فيها كتب ربما فيها خلال بالعقيدة، يقول أنني يعني اجتهدت في ذلك وكتبت وأنكرت بعض هذه المظاهر، ولكن يقول لم أزل أحس بنوع التقصير، فهل يقولها مقصر؟
الواجب عليه أن يستمر في الاحتساب والإنكار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد عند في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فعليه أن ينكر المنكر وأن لا يسكت عن داخل المدرسة وخارجها بالكتابة باللسان بما أمكن من وسائل أن يتعاون مع غيره وهكذا. نعم، ولكن السكوت لا يجوز. وإذا أمكن يعني، والأولى أن لا يبقى المؤمن في مثل هذه المدارس الرديئة التي يعتدى فيها على الدين، ويبحث عن مدارس تكون موافقة وعلى الأقل لا تتعدى على الإسلام. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. معنا أم عبد الله من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. فيه روج في السوق ما يروح أثره إلا بفازلين أو محلول يزيله، هو يمنع الوضوء أو لا؟
طيب،
جزاكم الله خير.
وياس. طيب، أخونا خالد فضيلة الشيخ من الرياض يقول: أقسم بالله ألا يشتري من النقود التي يعطيها أبوه من المقصف، ولكن يقول نسيت فاشتريت وصمت 3 أيام.
نعم،
ماذا عليه؟
أولا لا يحنث في يمينه إذا كان فعله نسيانا، فالناس معذور كما جاء بذلك الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال ابن عباس: قال الله تعالى قد فعلت، أخرجه مسلم في صحيحه. فلا ضير عليه إن شاء الله تعالى. ثانيا، كفارة اليمين ليست هي 3 أيام ابتداء، بل هي عتق رقبة أو صيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يستطع واحدة من هذه 3، عجز عن شيء منها، انتقل بعد ذلك إلى صيام 3 أيام متتابعة. نعم، وعلى كل حال هذا لا يجب عليه شيء.
أحسن الله عليكم. معنا أخونا عبد الله من المغرب. أهلا بك يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي، وبارك الله في شيخنا الفاضل الحبيب يوسف.
الله يبارك فيك ويعافيك، أهلا وسهلا.
نعم، بارك الله فيك. عندي بعض الأسئلة من فضلكم.
تفضل أخي عبد الله.
السؤال الأول، أريد من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة للمسلمين كافة بأن يتخذوا قرارا ضد الحكومة البلجيكية التي منعت النقاب. هذا هو السؤال الأول، بارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز لطالب العلم أن يتحدث أمام من هو أفضل منه علما، أن يلقي كلمة أمامه مثلا؟
طيب،
بالنسبة للسؤال آخرين هما عبارة عن اقتراحين فقط، ليسوا سؤالين. الاقتراح الأول هو بالنسبة للسنة المهجورة، نريد هناك يكون برنامج في هذه القناة المباركة يبين هذه السنة المهجورة. واقتراح أخير هو بالنسبة للوضوء والصلاة، يكون هناك شيخ فاضل يبين لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته.
نعم،
وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا عبد الله.
السلام،
شكرا لك. طيب، معنا أيضا أخونا عبد الله لكن هذه المرة من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخنا؟
بنعمة الله يثيبك، يا هلا والله.
أشهد الله، أشهد الله أني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتنا أجله.
يا شيخ، فيها يا شيخ أصوات بشرية يا شيخ في الإنشاد. شيخ سجلوها وضعوها على آلة موسيقية يا شيخ. الآن الآلة الموسيقية ما تسمى بالأورج، وضعوا أصوات زي مثلا كده تا با بالصوتية، ثم وضعوها بالكمبيوتر في هذا الجهاز يا شيخ، فيعزفونها عزفا يا شيخ، ولكنها صوت بشري مسجل.
نعم،
هل يجوز ذلك يا شيخ؟
طيب،
شكرا الله.
شكرا عبد الله، حياك الله.
مع السلامة.
طيب، حياك الله. أبو عبد الرحمن فضيلة الشيخ من الدمام يقول أنكم ذكرتم أن رأي شيخ الإسلام منع التورق، ويقول: بيع الأجل جائز كما تعلمون، وإذا بعت شيئا بالأجل جاز لي، أو اشتريت شيئا بالأجل جاز لي بيع هذا الشيء، فليست هي نفسها هي صورة التورق؟
نعم، لا تختلف قليلا. يعني التورق فيها نفس الاحتيال، لأن الإنسان ابتداء ما يقصد السلعة.
صحيح، ويقصد المال.
ولا يقصد المتاجرة، وإنما يقصد المال مباشرة، ليس لا يقصد الربح بها. فهذا الذي يشتري بأجل ثم بعد ذلك يبيع في الأسواق، هو عنده تجارة ويشتري بالآجل ثم يصرف بضاعته، فهذا الأمر فيه واضح، وقاصد البضاعة من أجل المتاجرة. بخلاف المتورق، هنا لا، هو قصد المال، لكن هو الآن أنا سأأخذ منك هذا المال 1000 ريال وسأعيده 1100، لكني ما أستطيعه بهذه الطريقة، فأضطر أني أدخل هذه السلعة طيب يعني أشتريها ثم أبيعها يعني حال أشتريها مؤجلة ثم أبيعها حالة حتى وأنا مقصودي هو هذا المال والحقيقة أني سأقضي بعد ذلك بزيادة ولذلك فيه خلاف بين أهل العلم لكن الشبهة ليست قوية فيه ولذلك لما كان في مآله إلى الاحتيال في التورق المنظم أو أن تعود السلعة إلى صاحبها الأول فالعلماء شبه اتفقوا على تحريمه ومع ذلك لكن ما عدا ذلك فيه الاشتباه قائم وذكرت لكم قول شيخ الإسلام تيمي وخصوصا مع الواقع الموجود الآن أن الناس يسمونه قرض إسلامي يقول قرض إسلامي يعني الاشتباه فيه واضح وظاهر أنا قصدي المال ما علي من السلعة ولا يدري عن السلعة ولا يدري هو شرى رز كله حديد ولا سمنت ولا ما هذه مالها قيمة عنده أهم شيء بالمال يدخل في الحساب مال ويعود يرد على البنك بزيادة فالمسألة فيها إشكال ظاهر والقضية كبيرة جدا وتحتاج إصلاح جذري نعم فيه تضييق بهذه الطريقة على الناس أفرادا لكن في الحقيقة أن المآل كله إلى الأمة ومصلحة الأمة وإن ذكرت بدائل وطرق شرعية تبعد الأمة عن الفتنة ومن ذلك جمعية الموظفين إذا كان يحتاج للقرض أن يفكر الإنسان بالبحث وكسب المال لا بالقرض أيضا أن تكون هناك قروض من بيت مال المسلمين قروض يعني قروض إحسان قروض حسنة وليست من البنوك لأن البنوك الآن تنتفع صارت من هؤلاء الفقراء والمساكين حتى في أغنى دول العالم مثل دول الخليج يعني هذه مصيبة نعم
أحسن الله لكم معنا أختنا فاطمة من أبها فاطمة
نعم السلام عليكم
تفضلي يا أختي عليكم السلام
يا شيخ عندي سؤال
تفضلي
أنا سقطت في الشهر الثالث وبعدين تركت الصلاة والصوم لأن تبين خلق الجنين وبعد كذا رأيت الظهر فاغتسلت وحصل بيني وزوجي جماع وبعدين بعد ما هذا تبين أن نزل علي الدم مرة أخرى فماذا علي أنا وزوجي علينا شيء
يا أختي فاطمة تقولين أنت أعيد السؤال الله يعطيك العافية
أنا سقطت في الشهر الثالث سقطت الجنين
الشهر
الثالث
الثالث
أيوه
يعني أكمل الثالث
أيوه أكمل الثالث
نعم
تركت الصلاة والصيام
واضح واضح السؤال
وبعدين شو اسمه اغتسلت يا شيخ بما رأيت الظهر واغتسلت
واضح السؤال
نعم
ماذا علي هل علي أنا وزوري شيء يا شيخ
طيب شكرا لك
أنا أقترح عليك يا شيخ لو توقف الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة جدا
طيب وأنا
أقترح على المخرج وعليك طيب. لأن ما نقدر عليها الباقي يمكن دقائق قليلة
طيب صحيح وأنا أيضا أنقل اقتراح هذا للأخونا أحمد الله يعطيه العافية عليك توقف الأسئلة أخي أحمد طيب فضيلة الشيخ ذكر أيضا أبو عبد الرحمن سؤال يتعلق بالأسهم يقول أنه له أسهم في بنك الإنماء
نعم
وإن يعني يقول هي طبعا خسرت يقول أنا أنتظرها منذ سنتين حتى يأتي يعني يأتيني رأس مالها ثم أريد بيعها ففي هذه الحالة هل أنا مستثمر استثمار طويل تزكي عنه الشركة أم أنا وعد مضارب
نعم هذا المضاربة هو الذي يبيع ويشتري باستمرار فهذا المضارب الذي تعتبر الأسهم عروض تجارة فتجب عليه الزكاة زكاة عروض تجارة أما الذي أودعها وتركها بالسنة والسنتين فهذا يدخل في دائرة الاستثمار وإن كان مقصوده البعيد أنه يبيعها في وقت ما لكن يبقى أن الآن تحول إلى الاستثمار فتخرج مع ما يخرجه البنك والله تعالى أعلم بالصواب وهذا لا يعني إقرار ما يتعلق بالمساهمة أو إقرار ما يتعلق بالتداول على وجه الإجمال سواء كان في هذا أو ذاك
أحسن الله عليكم أخونا أبو عمر يعني تحدث عن التلفزيون ويريد توجيه منكم يا شيخ التلفزيون السعودي وما يظهر فيه من النساء نحن ذلك
نعم أحسنت هذا الموضوع هذا أيضا مهم للغاية وما يفعله الآن التلفزيون السعودي من تعمد إظهار صور النساء هذا مخالف لشرع الله جل وعلا ومخالف كذلك حتى نظام الدولة ومخالف نظام الأساسي للدولة ومخالف لسياسة الإعلام السعودي وقبل هذا وبعده هو مخالف لشريعة الله ونصوص الكتاب والسنة والواجب على القائمين عليه أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتذكروا وقوفهم بين يدي الله وأن هذا العمل هو من الإفساد ونشر الرذيلة وتعمدها وخصوصا أن الأمر يزداد شيئا فشيئا وكأنه أمر يراد فاتقوا الله اتقوا الله نعم
أحسن الله إليكم أخونا أيضا أبو عمر يتفق مع عبد الله من المغرب حول السؤال فيما يتعلق بقرار الحكومة البلجيكية ومنع الحجاب الإسلامي،
نعم،
أو منع النقاب كما يسمونه. نريد كلمة توجيه حول هذا.
نعم، بعض الأنظمة يعني الآن تسعى تسير في طريقة في منع النقاب، والمقصود بالنقاب هو غطاء الوجه،
نعم،
بالنسبة للمرأة، وهذا قرار ظالم واعتداء كبير جدا، ويجب على يعني يجب دفع هذا القرار وحفظ حقوق المرأة المسلمة أن تبقى ملتزمة بالحجاب الشرعي، ومنه غطاء الوجه ولبس الجلباب الشرعي، ولا بد من بذل كل الوسائل في دفعه وعدم الاستسلام. ولا مانع من استخدام بعض الوسائل كوسائل حقوق الإنسان ونحوها دفع هذا الباطل في تلك البلدان، ويجب أن يتدخل في ذلك الرؤساء الدول الإسلامية في دفع هذا الباطل. إلا أن أحيانا بعض الدول مع الأسف الشديد كما قال نحن لا نجني من الشوك العنف، إذا كان في بعض الدول الإسلامية تمنع النقاب في بلدانها كتونس، فالمسألة يعني خطيرة جدا، وذلك فينبغي على أهل كل في موقع الإعلامي والتاجر والحقوقي وكل من يستطيع أن يبذل وسعة في دفع هذا الباطل، وأن يتناول أهل العلم بحفظ حق المرأة المسلمة في بلدان الأوروبية وغيرها. وحتى الآن في بعض الدول تسعى في إصدار النظام، وكل هذا خوفا من الإسلام والعياذ بالله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، لكن أوجب الله علينا المدافعة والإنكار، وهذا ما يشرع فيه الاحتساب. نعم،
أحسن الله إليك. أخونا حسن من السويد يقول إن والدته تبلغ من عمر 90 سنة وعندها مشاكل صحية، هل يحج عنها؟
إذا كان الأمر كما ذكر الأخ ولم تحج حجة الإسلام، فإنه يشرع أن تنوب وأن يحج عن أمه، أو أن ينيب غيرهم فيحج عن أمه. نعم، هذا مشروع وقد ثبت في السنة، وذكرنا هذا في أول الحلقة، ورد في ذلك عدد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله عليكم. أيضا في سؤالي الثاني يقول هنا امرأة توفي عنها زوجها، وزوجها طبعا كان يقول مقعد وعنده مشاكل صحية ولا وعنده عجز جنسي كما يقول، يعني لا يجامع.
نعم،
فهل بعد ما يعني يتوفى لابد أن تعتد المرأة؟
نعم، لابد أن تعتد المرأة على جميع الأحوال، وهذه التفاصيل الذكرى غير مؤثرة في الحكم الشرعي.
نعم،
بل يجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. نعم.
أخونا حبيب من الجزائر يقول إن بعض الحكام يأمرون بحلق اللحى، ويأمرون أيضا النساء بالكشف أو
كما ذكر. يعني أنا أتألم جدا أن يكون هذا في الجزائر، وكنت أن وضع الجزائر يعني زال عن هذا الاحتقان وهذا البغي والتعدي، إلا أن الظلم لا يزال باقي فيها مع الأسف الشديد. وذلك فأنا أدعو القائمين على النظام والمسؤولين فيها أن يتقوا الله جل وعلا، وأن لا يشاركوا أعداء الدين في ظلم المسلمين بمنع بحلق اللحية أو بتخفيفها أو بمنع غطاء المرأة لوجهها بالنقاب ونحوه، أو منع لبس الجلباب الشرعي العباءة أو الملاءة، ألا فليتقوا الله، وهذا من أعظم الظلم. وأنا أذكرهم بالله جل وعلا ووقوفهم بين يدي الله، وليس هذا مختصا بالجزائر، بل كل الدول العربية الذي يحصل منها هذا صراحة أو بطريق غير صريح، أحيانا بشكل صريح وأحيانا لا، يكون محل الملاحقة ومحل التهمة ومحل الإيذاء ومحل التضييق، عدم التعيين في الوظائف، عدم التمكين من الدراسة سواء كان رجلا أو امرأة، كل من أظهر السنة، وهذا من أعظم الظلم والبغي، ولا مانع من بذل الوسائل في دفعه. فأنا أدعوهم أول بناصحة وتذكير بالله لجميع رؤساء الدول الذين يفعلون هذا، وإذا لم يستجيبوا وندعو لهم بالخير وبالهداية، وندعوهم إلى تحكيم شريعة الله لا تحكيم الطاغوت الذي حرمه الله وأوجب علينا الكفر به، والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فعليهم جميعا أن يفعلوا ذلك. ثانيا، إذا لم تحصل استجابة فإنه ينبغي علينا وعلى الأمة وعلى المسلمين وعلى الدعاة وعلى الجميع أن يبذلوا الأسباب في دفع هذا المنكر والاحتساب عليه، وبذل الوسائل إذا كان هناك جمعية حقوق إنسان أو تقديم دعاوى قضائية ونحو ذلك من المسائل الوسائل التي يتحقق بها دفع الباطل. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. الشيخ هنا عبد الرحمن من الرياض يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجد رجلا في غير وقت الصلاة فسأله فقال إنه قد أرهقه الدين، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور من أدعية أذكار الصباح المساء: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يسأل عن صحة هذا الحديث.
هذه القصة لا أدري عنها، تحتاج إلى مراجعة.
أحسن
القصة الله. أما الدعاء المعروف المشهور، لكن هذه القصة لا أدري.
أحسن الله لك وجهك. أم عبد الله من الرياض تقول إن كما تقول روج يباع في الأسواق لا يذهب إلا بمحلول أو بفازلين، فهل يمنع هذا الروج الوضوء؟
لا يلزم أن يكون يحتاج إلى مادة أنه يمنع.
نعم.
فالذي يمنع هو الطبقة العازلة، فمثلا الحنة ما يزول بالصابون ولا بالماء ولا يعني إلا مع المدة، هو حنة، لكن الحنة لا يمنع وصول الماء إلى البشرة.
صحيح.
واستعمال حتى الفازلين والمراهم في الغالب أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإن كان الماء يعني يتقطع ويتجمع على هيئة الدوائر ونحو ذلك، ولكنه في الحقيقة لا يمنع، إنما البشرة تشبعت بهذه المادة الدهنية. وبناء على ذلك فإن هذا لا يلزم. فإذا كان هناك طبقة مثل ما يسمى طلاء الأظافر أو الذي يسمى بالمناكير، هذه مادة عازلة، مادة يعني دهان أو صبغ عازل تماما، فهذا الذي يمنع. وإلا فأنواع ما يسمى بالروج والكحل والحنة والمراهم، هذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم.
أحسن الله عليكم. أخونا عبد الله من المغرب يعني سأل بضعة أسئلة، سأل سؤال حول ما يتعلق بالحكومة البلجيكية وقد أجبتم عن هذا في سؤال أخينا بعمر، ويسأل في سؤال الثاني يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يلقي أو يتكلم أمام من هو أفضل منه علما وقدرا؟
نعم، هذا لا حرج فيه شرعا ولا يلزم، بل هذا مطلوب، يعني أن يلقي طالب العلم بين أشياخه وبين من هو أكبر منه، حتى يتكون هناك الاستفادة المتبادلة. وينبغي البعد عن تقديس الكبار وتقديس الشيوخ، لأن أحيانا قد يرتقي الاحترام والتقدير إلى درجة أعلى من كون احترام وتقدير إلى درجة التقديس وعدم الحديث بين يديه ونحو ذلك مما لا نعرف له أصلا في الشريعة. لكن أصل الاحترام مطلوب والتقدير مطلوب، وأن يتحدث الطالب بين يدي شيخه هذا أمر معهود ومعلوم، بل حتى استدراك الطالب على شيخه وتنبيهه إذا أخطأ واستدراكه في مسألة علمية ومناقشة عليه، هذا أصلا من أهم المهمات، وبل هو مطلوب. بل ينبغي أحيانا على المعلم وعلى الشيخ أن يفتح الباب للطلاب ولمن هو أصغر سنا منه، أن هذا يلقي درسا وهذا يشارك بفائدة وهذا يقدم الموضوع، حتى تحدث يحصل يعني تبادل استفادة وإبداء الملحوظات. نعم.
أحسن الله إليكم. وأيضا طرح جزاه الله خيرا اقتراحين، والإخوة في إدارة القناة أكيد هم يسمعون هذا الكلام، يطرح اقتراح حول السنة المهجورة وحول تبيين وضوء أو طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على السنة.
أنا أعلق على هذا. أنا أولا أشكر الأخ على هذا، أن يكون الأخ اتصل وقدم مقترح، فإن طبق فله أجره، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة تبقى له بعد موته. وأنا أقول ليس هذه القناة، هذه القناة وغيرها، أن يعتنوا بالسنة، أن يعتنوا بالعقيدة الصحيحة، أن يعتنوا بالتوحيد ومسائله، أن يعتنوا بالتحذير من الشرك، أن يعتنوا بالتحذير من البدعة التي استشرت وانتشرت في بلاد المسلمين، البدعة المكفرة وغير المكفرة. فأنا أدعوهم إلى بذل البرامج النافعة القوية المهمة في هذا الباب.
نعم. نسأل الله عليكم. يقول الإخوان بقي معنا الآن دقيقة وقل، عبد الله من الرياض يسأل عن أصوات بشرية تدخل في الجهاز، فتدخل في جهاز الأورج، فيضربون في جهاز الأورج يعزفون بأصوات بشرية، هل يجوز هذا؟
هذه البدائل الآن التي بدأت، البدائل بديل الموسيقى. هذه البدائل تسمى بدائل بالأصوات البشرية، ولها طرق وأنا اطلعت عليها مفصلة، وهي لا تخلو من أمرين: إما هي داخل في دائرة الحرام الصريح لمشابهة الموسيقى، فإذا استمع المستمع قال هذه موسيقى فهذه داخلة في التحريم، وما شابه الباطل فهو مثله. أما ما دون ذلك فهذا داخل في دائرة الاشتباه، ولا أقول الحلال، فهو مشتبه في الحقيقة، ولذلك يعسر على الناس أحيانا التفصيل فيه أو معرفته أو التفريق بينه وبين غيره، وقد يكون مذموما باعتبارات أخرى، أن يكون من أنكر الأصوات أو مشابهة بعض يعني أمرا مذموما، بهذا أو ذاك، ولذلك فإني أنصح الجميع بالبعد عن البدائل الأصوات البشرية، البعد عنها جملة وتفصيلا. وعندنا البدائل المباحة بالأصوات الطبيعية التي لم يتلاعب بها ولم يتدخل فيها هذا أو ذاك، فكأصوات الحيوانات يعني أصوات الطيور، أصوات صوت الريح، صوت خليل الماء ونحو ذلك، صوت مشي أقدام، هذه الأشياء الطبيعية هذه مباحة تكون عوضا، ونبتعد عن الحرام الصحيح الصريح، ونبتعد أيضا عن المشتبهات.
نعم أحسن الله إليكم. نختم بسؤال أختنا فاطمة من أبها، تقول إنها أسقطت في الشهر الثالث، نزل معها دم ثم انقطع، فجمعها زوجها في أثناء هذه الفترة ثم رجع الدم مرة أخرى، فهل عليهم شيء في
إذا كان هذا بعد الشهر الثالث كما ذكرت فهذا نفاس، لأن الجنين إذا كان عمره 80 يوما فسقط بعد ذلك، فما يأتي المرأة فهو نفاس، فلا تصلي، لأنه قد كان ولادة وظهر فيه مظاهر الإنسان، رأس ويدين وقدمين، فهو ولادة وهو إنسان، فهو نفاس، فما أتاها من دم فهو نفاس، وما توقف وثبت توقف وطهرها فهي طاهرة، تأخذ أحكام الطاهرات ولا حرج عليها في فعل ما هو مباح شرعا من الصلاة وغير الصلاة. فإن عاودها الدم مدة 40 فإنه يأخذ أحكام النفاس على القول الراجح، والله تعالى أعلم بالصواب.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يوسف.
أياك الله.
أحسن الله إليكم. كان معنا أيها الأخوة المشاهدون الكرام صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جزاه الله خيرا وأعلى درجته ورفع منزلته في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله أيضا أنتم خيرا أيها الأخوة المشاهدون الكرام، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.